بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في دار الحديث بمعبر حرسها الله أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو عبارة عن محاضرة بفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عثمان الذماري حفظه الله تعالى، والتي كانت في 20 من شهر رجب لعام 1432 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام، والتي ألقيت في دار الحديث بمعبر حرسها الله، والتي هي بعنوان الحب في الله. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تعلمون أن محاضرنا في هذه الليلة وضيفنا الكبير وزائرنا هو أخونا المبارك الشيخ عبد الله بن عثمان حياه الله، ومن جاء معه وبارك الله فيه وفي رفقته، فحياها لا بالشيخ ضيفا علينا جميعا، ونحن جميعا ضيوف الرحمن، نحن جميعا ضيوف الرحمن في بيت من بيوته، في بيت من بيوته، وعلى مائدة القرآن الكريم والسنة المطهرة. فأنعم وأكرم بضيوف الرحمن، وأنعم وأكرم بما يضيفون به، إنها والله لمن نعم الله العظيمة وتوفيقه سبحانه لمن يشاء من العباد. ألا وإن من أعظم أسباب صلاح الأحوال ودفع الفتن اللجوء إلى الله والإقبال على طاعته والاستماع إلى المواعظ والتوجيهات النافعة التي بها يعتصم المسلم ويعصم دينه ويسلم من المزالق والمتالف في الفتن. فإن المسلم بحاجة ماسة خصوصا عند الفتن إلى أن يتغذى قلبه بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، حتى لا يصاب إما بالغفلة وإما بالشبه وإما بالحماس المتعجل والحماس المندفع على غير هدى ورشد وعلى غير سداد وعلى غير روية. فهذه المجالس وهذه اللقاءات ينفع الله بها كثيرا وكثيرا، فإنها تعتبر من نعم الله عز وجل. فإن قوما ينالون ويحظون ويظفرون بمن يعلمهم وينصح لهم ويدلهم على ما فيه سعادتهم في دينهم ودنياهم، وعلى ما فيه نجاتهم من الفتن وغوائلها ومن المحن وبوائقها. فهذا والله لهو خير عظيم، لهو خير عظيم نفتقر إليه جميعا، نفتقر إليه جميعا. فوجود العلماء، علماء الحديث، وجود علماء الحديث في أوساط المسلمين، علماء الاتباع والتمسك لا علماء الابتداع والتحزب، وجود علماء الحديث في أوساط الناس يعد من عظيم رحمة الله بهم ومن عظيم توفيق الله وعنايته، لأن هؤلاء يرشدون الناس إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم. فأكرم وأنعم بضيفنا الكريم، وكلنا مشتاقون إلى أن نسمع من مواعظه، وهو الواعظ الكبير وهو المؤثر بحمد الله رب العالمين، فقد جعل الله له من القبول ومن الرغبة في مواعظه وخطبه ومحاضراته ما هو معلوم لدينا، فكلنا مشتاقون إلى أن نسمع ما به تتغذى القلوب وتتنعم الأرواح من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وما يكون من كلام سلف الأمة وأخيارها وأبرارها ومن تبعهم بإحسان. نسأل الله خير هذه الليلة ونعوذ به من شرها. وقبل إلقاء الشيخ المحاضرة يقوم أخونا أبو إلياس عنده قصيدة يلقيها، وبعد ذلك إلى المحاضرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكلنا في شوق لاستماع المحاضرة، ولذلك نلقي القصيدة على مسامعكم بغير أي مقدمات. الحمد لله، علم الشرع ينتشر وسنة المصطفى كالغيث ينهمر، مشايخ السنة الغراء نورهم كالبدر حولهم الطلاب تزدهر. هذا الإمام أبو نصر، هذا الإمام أبو نصر به عرفت دار الحديث الذي تشدو به السير، طلابه مثل نحل في النشاط وفي سعي إلى العلم طاب المجد والثمر، يزورهم كل شيخ فاضل وله تصغي القلوب ويصغي السمع والبصر، لا سيما الشيخ عبد الله واعظنا شيخ الدمار إليه السمع ينتظر، مواعظ الشيخ عند العارفين بها جواهر نثرت من حولها الدرر. أبا منير أطال الله عمركم، إن القلوب إلى التذكير تفتقر، فالناس في فتن هوجاء مظلمة تشد أوصارها الأحزاب والغرر، تغيرات وتغييرات تدفعهم إلى القتال قلوب مثلما الحجر، صارت قلوب الورى في نفرة شذرا أصابها الهم والأعياء والضجر، تجرع الناس لما خالفوا غصصا، من خالف المصطفى مادت به الفكر، وصار يجري مع الأهواء يصفعه موج التحزب في الشطآن يندثر، فحاجة الناس للتعليم داعية كحاجة الأرض أن يأتي لها المطر، قد أدرك الناس إن الخير منبعه دور الحديث بها القرآن والأثر، قد أدرك الناس إن الخير منبعه دور الحديث بها القرآن والسير، فهذه الدور بالتعليم مشرقة كأنها الشمس للأحياء والقمر، فهذه الدور بالتعليم مشرقة كأنها الشمس للأحياء والقمر، إذا أتيت إلى معبر رأيت بها الشيخ الإمام مع الطلاب يذكر، سعادة في رضاء الله لا ترها عند الملوك فليت الناس يعتبروا، بعيدة عنهم الدنيا وأن قربت فما نسوا أن دنيانا هي السفر، إن السعادة في الطاعات إن صلحت لا في امتلاك الدنا مهما بها ظفروا، فلا تغرك أحزاب تناصبهم عداوة إذ رأوا الطلاب قد كثروا، فلا تغرك أحزاب تناصبهم عداوة إذ رأوا الطلاب قد كثروا، لما رأوا الناس في شوق وفي شغف إلى المشايخ زاد الحقد والكدر، كم حذروا الناس من أهل التقى، كم حذروا الناس من أهل التقى، وإذا رب البرية أخزاهم بما مكروا، وزاد أهل التقى والعلم منزلة ما بلغتها الزعامات بما اشتهروا، كم جامعات بأرض الله ما انتفعت منها الأنام وزاد الشر والضرر، كم جامعات بأرض الله ما انتفعت منها الأنام وزاد الشر والضرر، وها هنا الخير في دور الحديث بها علم بها تصلح الأحوال والبشر، دور الحديث أمان للبلاد فكم من فتنة بعلوم الشرع تندحر. من طمأن الناس لما اشتد كربهم غير الدعاة إلى التوحيد إذ نفروا. من حذر الناس أن الحرب أولها فحش الكلام وعند القتل تستعر. مشايخ في هدى المختار تعرفهم بالعلم والخير ما قالوا وما أمروا. تهفو إليهم قلوب الناس عن ثقة فما استطالوا بهذا أو به افتخروا. لم يأمروا الناس بالتفجير ما عرفوا، لم يأمروا الناس بالتفجير ما عرفوا. صانوا الشباب ولم يفتوهم انتحروا. بل فقهوا الناس إن الرزق يدركهم مهما يكن قد جرى في ذلك القدر. هذا هو الدين لا دين العلي دفعوا شبابنا نحو ساحات لينتحروا. هذا هو الدين لا دين الأولي دفعوا شبابنا نحو ساحات لينتحروا. فنابذوا كل حزب واتبعوا سننا، من ينصر الدين حتما سوف ينتصر. وأقبلوا ها هنا دور الحديث به، كم يدفع الله عن قوم إذا صبروا. هذا لمن كان في هدي الرسول ومن يتابع المصطفى ما ضره ضرر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المؤمنون، الحمد لله الذي يسر لي زيارتكم إلى هذا المركز المبارك وإلى هذه الدار المباركة التي نفع الله عز وجل بها البلاد والعباد، وما يزال نفعها مستمرا بإذن الله، لقاء على كتاب الله الكريم وعلى سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا من توفيق الله عز وجل لي، حيث يسر لي زيارة إخواني واللقاء بإخواني في هذا المكان المبارك. إخوة الإيمان، ما أحوجنا في هذه الأيام إلى أن نذكر قلوبنا بنصوص الكتاب والسنة لتكون نصوص الكتاب والسنة حماية لقلوبنا من أثر الفتن المتلاطمة التي انتشر دخانها في الأجواء، وانتشر شررها في البلاد. نسأل الله بفضله ومنه وكرمه أن يعصمنا وإياكم من الفتن، وأن يدفع عنا جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح أحوال العباد، وأن يرفع البلاء عن العباد والبلاد، إنه أرحم الراحمين. أيها الإخوة، جاء عند الإمام مسلم والترمذي وأبي داود وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يجب على المؤمنين أن يتحابوا، ولهذا علق دخول الجنة بالإيمان، وعلق كمال الإيمان الواجب بالمحبة بين المؤمنين. هذا دليل على وجوب الحب في الله، ولهذا بعون الله وتوفيقه ستكون موعظتي حول ثمرة الحب في الله. وفي هذا الزمان يحتاج المؤمنون جميعا إلى معرفة الحب في الله، لما في ذلك من النفع، ولما في ترك المحبة من الضرر على القلوب والشعوب وعلى الصفوف، لأن الكثير من المؤمنين اليوم أصبحوا لا يعرفون قدر الحب في الله، ولا يعرفون قدر حب المؤمنين الصالحين، بل ربما يساوي بعضهم بين الصالح والطالح، بل ربما يقرب بعضهم الطالحين ويبعد الصالحين استجابة لرغباته. ومن أجل العواطف ومن أجل المصالح، لهذا يجب أن نعرف قدر الحب في الله. في هذا الزمن الذي قست فيه قلوب الكثير من المسلمين، وساءت معاملات الكثير من المسلمين، وفرط الكثير من المسلمين في الأخوة الدينية. الرحمن يقول في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة. لماذا لا نعرف قدر هذه الأخوة؟ ويقول ربنا في كتابه الكريم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهذه من صفات الصحابة، التراحم فيما بينهم، يدلك على رعايتهم للأخوة. ولهذا هذا الحديث يبين بأن الحب في الله من كمال الإيمان الواجب، لأن الحب بين المؤمنين واجب، والحب بين المؤمنين يجب أن يكون مبنيا على أمرين: أن يكون الحب من أجل الله رب العالمين، وأن يكون موافقا لشرع الله. والموافق للشرع هو أن تقرب من قربه الله، وأن تباعد من باعده الله، ليكون حبك من أجل الله رب العالمين. ولهذا من ثمرات الحب في الله أنه يزيد في الإيمان، وأنه يوجد في قلب المؤمن حلاوة الإيمان، ويوجد في قلب المؤمن طعم الإيمان. فقد جاء في الصحيحين وعند الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وزاد النسائي وفي رواية الإمام النسائي رحمه الله: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وطعمه. حلاوة الإيمان وطعمه، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. قال: أن يكره أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله ويبغض في الله، وأن يحب في الله ويبغض في الله. فالحب في الله يكسبك الإيمان، والإيمان يا أخي أغلى لك من الدور والقصور والثروات الضخمة والتجارة العريضة، بل أغلى لك من الأرض كلها وما تحمل من ما فيها من معطيات دنيوية. لأن زيادة الإيمان في قلبك هذا يكسبك نعيما أبديا بإذن الله،
ويكون سببا لنجاتك من عذاب الله. وأما إذا كان العبد بدون إيمان لو كان يملك ملء الأرض من الذهب لا ينفعه يوم القيامة. قال ربنا في كتابه الكريم: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وأما الإيمان فمثقال حبة خردل أغلى من ملء الأرض من الذهب. ها أنت سمعت النص القرآني بأن ملء الأرض من الذهب لا ينفع صاحبه يوم القيامة ولا ينجيه من نار ولا يدخله جنة، بل إذا مات على الكفر فهو خالد ولو كان يملك ملء الأرض من الذهب ولو دفع ذلك فداء عن نفسه. وأما الإيمان فمثقال حبة خردل أغلى من ملء الأرض من الذهب، لأن النصوص متواترة الدالة على أن الله سبحانه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال دينار من إيمان، أو قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال نصف دينار من إيمان، أو قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال شعيرة من إيمان، أو قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة من إيمان، أو قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة خردل من إيمان أو مثقال ذرة من إيمان، فمثقال ذرة من إيمان أغلى من ملء الأرض من الذهب. فحبك للمؤمنين الصالحين يجعلك تتلذذ بطعم الإيمان ويجعلك تتلذذ بحلاوة الإيمان، وحلاوة الإيمان وطعم الإيمان لا يجدهما إلا من وفقه الله رب العالمين. ومن ثمرات الحب في الله بأن الله سبحانه يكرم من يحب المؤمنين من أجل الله، فقد جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب الرجل من أجل الله، أو إذا أحب الرجل الرجل من أجل الله أكرمه الله، أكرمه الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا أحببت أخاك المؤمن من أجل الله وفي ذات الله أكرمك ربك في الدنيا وأكرمك ربك في الآخرة. أما كرامة الله لك في الدنيا فإنه يكمل إيمانك ويجعلك كامل الإيمان مما يؤدي ذلك إلى أن تكون محبوبا عند الله رب العالمين. وهكذا يكرمك رب العالمين أن يجازيك بحبك للصالحين، أن يحبك ربك سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عند أبي داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. والإيمان الذي استكمله هنا هو الإيمان الواجب، الإيمان الواجب، لأنه يجب على المؤمنين أن يكونوا متحابين في ذات الله، فقد استكمل الإيمان. مما يدل على أن الذي لا يحب في الله ولا يبغض في الله ولا يعطي في الله ولا يمنع في الله هذا ناقص الإيمان الواجب. وجاء عند الإمام الترمذي وغيره من حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أعطى في الله ومنع في الله وأحب في الله وأبغض في الله وأنكح في الله فقد استكمل إيمانه. قد استكمل إيمانه، قد حوى جماع الإيمان، قد حوى جماع الإيمان. إذا كنت تتعامل بهذا التعامل فقد حويت جماع الإيمان بإذن الله رب العالمين. ولهذا جاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لنا: أي عرى الإيمان أوثق؟ فقال الصحابة: يا رسول الله الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حسنة، وما هي بها؟ فقالوا: الصيام. قال: حسن، وما هو به؟ قالوا: الجهاد في سبيل الله. قال: حسن، وما هو به؟ ثم قال: إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان أن تعامل الأمة التعامل الشرعي، وأن تقرب من قربه الله، وأن تبعد من أبعده الله، وأن تحب من أمرك الله بحبه، وأن تبغض من أمرك الله ببغضه. ولهذا يجب على كل مؤمن منا أن يحب العبد بقدر صلاحه وبقدر تقواه وبقدر إيمانه وبقدر أعماله الصالحة، لا بقدر قرابته ولا بقدر الروابط الدنيوية التي بينه وبينه، لا، يقربه بقدر صلاحه واستقامته. جاء في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال: قلت من الرجال. قال أبوها. قال: ثم من؟ قال عمر. ثم ذكر الحديث. فها أنت ترى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يحب العبد بقدر صلاحه واستقامته وطاعته إلى ربه، لا بقدر قرابته، لا بقدر قرابته، وإنما بقدر صلاحه واستقامته. هناك من هو أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم في النسب من أبي بكر ومن عمر، ومع ذلك الرسول قرب أبا بكر وجعله أقرب الصحابة إليه، ثم من بعده عمر، ثم من بعده عثمان، ثم علي، وهكذا يحب الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم المؤمنين على قدر صلاحهم واستقامتهم لا على قدر قرابتهم منه. ولهذا يجب أن نقرب من قربه الله وأن نبعد من أبعده الله، وأن نحب العبد على قدر إيمانه وصلاحه واستقامته لا على قدر ما بيننا وبينه من علاقة دنيوية أو من مصالح شخصية أو من روابط حزبية أو من روابط مذهبية أو قومية أو قبلية، لا، بل بقدر إيمانه وصلاحه واستقامته على طاعة الله رب العالمين. أيها الإخوة، من ثمرات الحب في الله أن الله عز وجل يحب المتحابين فيه، ولهذا أوجب على نفسه أن يحب المتحابين فيه الذين يتعاملون على هذه القاعدة الإيمانية العظيمة على الحب في الله. جاء عند الإمام مالك والإمام أحمد وابن حبان والحاكم من حديث أبي مسلم الخولاني رحمه الله قال: دخلت مسجد دمشق وإذا أنا بفتى براق الثنايا والناس حوله، إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه، أي أخذوا بفتواه، أخذوا بفتواه مقتنعين القناعة التامة. قال: فسألت عنه فقيل لي هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال: فجئت من اليوم الثاني فهجرت، أي انطلقت إلى المسجد في الهاجرة مبكرا. قال: فوجدته قد سبقني وهو يصلي، فانتظرت حتى انصرف من صلاته فجئته من قبل وجهه، فقلت له: والله إني لأحبك، إني لأحبك في الله. انظر، إني لأحبك في الله من غير مصالح بيني وبينك، إني لأحبك في الله. فقال، قال أبو مسلم رحمه الله تعالى بعد أن سأله معاذ، قال: والله إني لأحبك. فقال له: الله. قال: الله. قال: الله. قال: الله. قال: فجذب بحذب حبوة ردائي، ثم قال: ابشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا وللمتجالسين فيا وللمتزاورين فيا وللمتبادلين فيا. فهذا الحديث، انظر، الرحمن أوجب على نفسه الكريمة تفضلا منه وإكراما منه وإنعاما منه أن يحب المتحابين بجلاله والمتجالسين بجلاله والمتزاورين بجلاله والمتبادلين بجلاله. ومن خلال هذا الحديث نعلم مشروعية من قال لك أنا أحبك في الله أن تبين له فضل المحبة. ونستبين من هذا أنه يشرع لكل مؤمن يحب الصالحين أن يخبرهم بحبهم له. ولهذا أبو مسلم يخبر معاذ بن جبل بأنه يحبه من أجل الله، لا روابط دنيوية بينه وبينه، وإنما المحبة منطلقة من عمق الإيمان من أجل الله رب العالمين لصلاحه واستقامته. ولهذا جاء عند الإمام أحمد وعند أبي داود والترمذي والبخاري في الأدب المفرد وابن حبان والحاكم من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أنه قال: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه، وفي رواية فليخبره. فمن السنة إذا أحببت أخاك المؤمن الصالح التقي أن تخبره بأنك تحبه. لماذا؟ أولا، إذا أخبرته أنت دفعته إلى حبك، ومن هنا تتقوى الروابط وتتقوى العلاقات وتتقوى الثوابت بين المؤمنين. لهذا جاء عند أبي داود من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أحب أحدكم الرجل فليخبره، فليخبره، فإنه سيكون عنده ما عنده أو سيجد ما عنده. أي أنك حين تخبر أخاك المؤمن بأنك تحبه بالطبع سيحبك بإذن الله، لأنك ستدفع إلى أن يحبك، ومن هنا تتزحزح ما في النفوس من الشوائب بإذن الله، تتزحزح بإذن الله. ولهذا جاء أيضا من حديث مجاهد بن جبر عند الإمام البخاري في الأدب المفرد وعند ابن أبي الدنيا قال: جاء رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالتزمني من خلفي وقال: والله إني لأحبك في الله. قال: فقلت له: أحبك الله الذي أحببتني له. فقال: قال: والله إني لأحبك في الله، إني لأحبك في الله، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره ما أخبرتك. فقال له: أحبك الله الذي أحببتني له. قال: ثم عرض علي، أو قال: نعم، عرض علي الخطبة وقال: عندنا جارية، وذكر الحديث. فانظر، هذا الحديث أولا فيه دلالة على أنك إذا أحببت أخاك المؤمن أن تخبره بأنك تحبك، بأنك تحبه في ذات الله، أن تخبره، لأن هذا يقوي العلاقة بينكم ويقوي الروابط بإذن الله. ولهذا جاء عند أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه، وهو عند ابن حبان أيضا، قال: كان رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر الرجل فقال: يا رسول الله، إني أحب هذا. فقال: هل أخبرته؟ قال: لا. قال: اذهب وأخبره. فذهب إليه ولحق به وقال له: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني له. ولهذا من السنة أنك إذا قلت لأخيك المسلم إني أحبك في الله أن يقول لك: أحبك الله الذي أحببتني له، أو أحبك الذي أحببتني له. لهذا ينبغي أن تخبر أخاك المؤمن بأنك تحبه. ولهذا جاء، نعم، يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أحب أحدكم صاحبه فليذهب إلى بيته وليخبره بأنه يحبه، فليخبره. وهذا هو الذي عند أبي داود رحمه الله تعالى، فليخبره بأنه يحبه. وجاء عند ابن أبي الدنيا مرسلا من حديث مجاهد بن جبر ومن حديث الحسين ابن علي رضي الله عنهما، وهو مرسل صححه الألباني رحمه الله تعالى، مع ما في الأدب المفرد للإمام البخاري، أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره، فإنه أبقى للمودة وأدوم للألفة. أنت إذا أخبرت أخاك بأنك تحبه في الله رب العالمين، يكون هذا الإخبار سببا لدوام المحبة وسببا لدوام الألفة. ولو أن الألفة دامت في قلوب المؤمنين والمحبة دامت في قلوب المؤمنين، ما رأينا ولا سمعنا بأن أحدا من المؤمنين يعتدي على أحد، وبأن أحدا من المؤمنين يضر أحدا من الناس، لوجدنا الأمة متراحمة، متعاطفة، متآخية، ولوجدنا أن الرجل ربما آثر إخوانه على نفسه لأنه يتعامل معهم من منطلق الإيمان ومن منطلق الكتاب والسنة. لكن عندما تعطلت القلوب عن الحب في الله رب العالمين، حصلت الجرأة من المسلمين حتى حتى اعتدى بعضهم على بعض وحتى تضرر بعضهم من بعض، ونرى وما زلنا نرى الأضرار المتتابعة بوسط الأمة من قبل المسلم للمسلم ومن قبل المؤمن وللمؤمن. لماذا؟ لأنه قد ضعف جانب الحب في الله رب العالمين. ولهذا من ثمرات المحبة في الله كما سمعت أنه أن الله يحب المتحابين فيه، أعلن الله حبه للمتحابين فيه. ولهذا قال في الحديث الأول: وجبت محبتي، أوجبها رب العالمين على نفسه تفضلا وتكرما منه على المؤمنين المتحابين. وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتجالسين فيها والمتزاورين فيها والمتبادلين فيها. فالمحبة يجب أن تكون من أجل الله، لا من أجل الزمالة ولا من أجل التجارة ولا من أجل العلاقة الدنيوية، ولا من أجل المصاهرة، ولا من أجل النسب، ولا من أجل التعامل التجاري، ولا من أجل الوظائف، ولا من أجل الحزبية ولا الطائفية ولا القومية ولا المذهبية ولا من أجل القبيلة، لا، بل يجب أن تكون مجردة صافية نقية لله رب العالمين. ولهذا قال: وللمتجالسين فيها. ومن هنا يجب عليك أن تختار لنفسك الجلساء الصالحين، لأنك إذا جالست العصاة كانت مجالستك لغير الله. اللهم إلا إذا حاولت أن تصلحهم وأن تهديهم وأن تدلهم على الخير، أما إذا جالستهم محبة فيهم فأنت لم تجلس معهم من أجل الله بل لهواك وشهوتك. فالواجب أن تختار الصالحين جلساءك، وأن تختار الصالحين رفقاءك، وأن تختار الصالحين أعوانا لك. فالله يقول: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا. التجالس، احذر أن تجالس الأشرار، لأنك ربما تأثرت بهم وتطبعت من طباعهم. فكم من رجل كان رقيق القلب فأصبح قاسي القلب شديد القلب بسبب مجالسته لأهل الغفلة ولأهل الفساد عياذا بالله. ولهذا جاء عند أبي داود والترمذي وابن حبان وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وفي لفظ: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أي المرء على دين من يحب وعلى دين من يجالس. فأنت إذا جالست الصالحين اكتسبت منهم الصلاح، واكتسبت منهم التقوى، واكتسبت منهم الخير بإذن الله. وإذا جالست العصاة تأثرت بهم، وربما قسي قلبك، وربما تنكر قلبك للخيرات، وربما مال قلبك إلى الشرور عياذا بالله. ولهذا جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة، وهو عند الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح، وهو عند أبي يعلى أيضا، وهو أيضا عند الإمام البخاري معلقة من حديث عائشة، وعند الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح أن النبي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام، خيارهم في الإسلام. ثم قال: أو الأرواح جنود مجندة، الأرواح جنود مجندة، فما تقارب منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ومن خلال هذا الحديث أيها الأخ الكريم، والرسول يقول: الأرواح جنود مجندة تتجمع وتتقارب مع التقارب والمجالسة. حاول أن تختار الصالحين، لأنك ستكتسب من صفاتهم الطيبة، وستكتسب من وظائفهم الطيبة اليومية التي يعملون بها مع الله، وستكتسب من الصفات الحسنة التي يتخلقون بها. ومن هنا يجب أن تختار أصلح الناس ليكونوا رفقاك وليكونوا أحبابك، لأنك إذا اخترت أصلح الناس اكتسبت من صفاتهم. ولهذا تحاول أن تلزم نفسك بصفات الصالحين، ولو حاولت نفسك أن تتمرد عليك حاول أن تلزمها، لأنك بإلزامها يوما بعد يوم تصبح بإذن الله محبا لأهل الصلاح، ومحبا لأهل التقوى، ومحبا لأهل الإيمان، ومبغضا لأهل الفساد بإذن الله. ومن هنا الواجب على المؤمن أن يختار أصلح المجتمع، رفقاءه وجلساءه الذين يجالسهم. في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه، وهو في غير الصحيح أيضا، جاء من حديث أنس بن مالك وجاء من حديث غيرهما، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريهة. فالجليس الصالح تكتسب منه الخير بإذن الله، لا ترى منه إلا خيرا، كحامل المسك إن سمعت كلامه سمعت خيرا، وإن رأيت أعماله رأيت خيرا، وإن رأيت معاملته رأيت خيرا. فاختر هؤلاء جلساك، وإياك أن تجالس العصاة، وإياك أن تجالس المنحرفين، ربما انحرفت معهم. وقد قال ربنا في كتابه الكريم: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. فاذا اخترت اخ الايمان، اذا اخترت من المجتمع، اختر الصفوة من المجتمع ليكونوا جلساك، ليكونوا عونا لك. ولهذا جاء، نعم، جاء عند الإمام الترمذي وغيره من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال: لا يأكل طعامك إلا، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا المؤمنين الخلص، ولا يأكل طعامك إلا تقي، أي إلا الأتقياء الذين تكتسب من صفاتهم الصفات الطيبة الكريمة بإذن الله. فاحرص أيها الأخ الكريم على مجالسة هؤلاء وعلى حب هؤلاء، حبهم يقربك إلى رب العالمين سبحانه. فالله يقول: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا. التزاور يجب أن يكون من أجل الله، والمتبادلين فيا، والبذل هو أن تبذل ما في وسعك من المال، وأن تبذل ما في وسعك من وقتك لإخوانك. فإذا كنت ذا مال تبذل ما استطعت لإخوانك المؤمنين، تتقرب بذلك إلى رب العالمين، تكون عونا لهم في أمورهم وفي شؤونهم. وكذلك إذا كنت ذا جاه تبذل لهم وقتك وتبذل لهم من نفسك. وكذلك إذا كنت ذا علم وأنت أرقى وأرفع، حين تكون ذا علم تبذل لهم وقتك لتعليمهم، وتبذل لهم من علمك ما استطعت. إن فعلت ذلك أحبك الله سبحانه. ولهذا من إخوة الإيمان، من ثمرات الحب في الله، أن يكون العبد محبوبا عند الله. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: زار رجل أخله في قرية، فأرسل الله على مدرجته، أي على طريقه، فأرسل الله على مدرجته ملكا، فقال له: أين تريد؟ قال: أريد أخلي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها علي؟ قال: لا، إلا أني أحببته بمعروف الله، فقال له: إني رسول الله إليك أخبرك بأن الله قد أحبك كما أحببته. فإذا كانت محبته لإخوانك في ذات الله، فالرحمن يحبك سبحانه وتعالى ويحقق لك محبته في الدنيا، يحقق لك المحبة، يحبك ربك سبحانه وتعالى. وجاء عند ابن حبان من حديث أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال: قلت لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: والله إني لأحبك من دون قرابة بيني وبينك ولا دنيا أرجو أن أصيبها منك. فقال له: فلأي شيء؟ قال: لله، أي أحببتك لله. قال: ابشر. قال: فجذب بحبوتي وقال: ابشر، إن كنت صادقا سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله عز وجل: المتحابون وجبت محبتي للمتحابين فيا، والمتحابون فيا تحت ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. قال أبو إدريس: قال: فلقيت عبادة ابن الصامت رضي الله عنه فأخبرته بحديث معاذ، فقال عبادة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول الله عز وجل: لقد حقت محبتي على المتحابين فيا، ولقد حقت محبتي على المتواصلين فيا، ولقد حقت محبتي على المتبادلين فيا. وذكر الحديث. فانظر، المتحابون في ذات الله ومن أجل الله، هؤلاء يحبهم رب العالمين في الدنيا ويحبهم رب العالمين في الآخرة سبحانه وتعالى، يرفع منازلهم. هكذا يبين الرسول. وجاء عند أحمد من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يقول عبادة بن الصامت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يؤثر عن ربه عز وجل، أي فيما يروي عن ربه عز وجل، أنه قال: لقد حقت محبتي للمتحابين فيا، ولقد حقت محبتي للمتجالسين فيا، ولقد حقت محبتي للمتواصلين فيا، ولقد حقت محبتي للمتبادلين فيا. هكذا يبين الرسول أن المتحابين في الله يحبهم رب العالمين سبحانه وتعالى. فاحرص على هذه المحبة من أجل أن تنال حب الله في الدنيا وفي الآخرة. وجاء أيضا هذا الحديث، من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه، جاء من حديث عمرو بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: لقد حقت محبتي للذين يتحابون فيا، ولقد حقت محبتي للذين يتواصلون فيا، ولقد حقت محبتي للذين يتزاورون فيا، ولقد حقت محبتي للذين يتبادلون فيا. فهذه الأحاديث تبين بأن الله يحب المتحابين فيه. وإذا تحققت لك محبة الله وكنت محبوبا عند رب العالمين وأحبك ربك، أمر ملائكة السماوات السبع أن يحبوك ووضع لك القبول في قلوب العباد في أرضه. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فيقول: إني أحب فلانا فأحببه، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحب يحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فإذا أحبك ربك أصبح اسمك مسموعا في ملكوت السماوات، مسموعا في السماوات السبع، ينوح وينادي جبريل باسمك في ملائكة السماوات السبع، ثم يضع الرحمن لك قبولا في قلوب الصالحين وفي قلوب المتقين إذا أحبك ربك. وهذا من ثمرات الحب في الله، أي أيها الإخوة، من ثمرات الحب في الله أيها المسلم الكريم أن محبة العبد عند ربه بقدر حبه لأخيه المؤمن الصالح التقي. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء عند الإمام الطبراني وعند أبي يعلى وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تحاب رجلان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. فأنت إذا عاملت أخاك المسلم وكنت تحبه أكثر مما يحبك كان لك فضل عليه عند الله، وكانت لك منزلة عليه عند الله بسبب محبتك له وقوة محبتك له. وهذا يعني أنك تؤجر أكثر من أجره وتعطى أكثر مما يعطى في شأن الحب في الله. فأنت إذا أحببت أخاك المؤمن أكثر من محبته لك كنت أفضل منه وأحب إلى الله عز وجل منه. ولهذا جاء أيضا عند الإمام الطبراني في المعجم الأوسط من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تواد اثنان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا صاحبه. إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. لهذا حاول أن تكون محبا لأخيه أكثر من حبه لك، لأنك كلما أحببت لصلاحه وتقواه واستقامته كانت منزلتك عند الله أعلى. ولهذا جاء عند الإمام الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الجيران خيرهم لجاره، وخير الأصحاب خيرهم لصاحبه، أي خيرهم في المعاملة وخيرهم في المحبة وخيرهم في التودد. فكلما كنت محبا أكثر وكلما كانت معاملتك أحسن لأخيك كنت أفضل منه عند ربك في معاملتك هذه التي تعامله فيها. فاحرص يا أخي أن تكون من هؤلاء. ولهذا الحب في الله يرفع درجتك في الآخرة ويرفع منزلتك في الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى، ويلحقك بأحبابك في الآخرة حتى ولو لم تستطع أن تعمل بأعمالهم فإن الله يلحقك بأحبابك في الآخرة. وهذا من فضل رب العالمين سبحانه على عباده. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا رسول الله، ما تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم، أي لم يعمل بأعمالهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب. يا لها من نعمة ويا لها من فضيلة أن يجعلك حبك في الله في هذه المنزلة، في منزلة الصالحين الأتقياء. فالرسول يبشر الأمة ويقول: المرء مع من أحب. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا قال أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال: المرء مع من أحب. وفي رواية قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم قال: فقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، أي لا يستطيع أن يقوم بأعمالهم التي يعملونها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال: ما أعددت لها؟ فقال الرجل: ما أعددت شيئا. قال: ما أعددت شيئا إلا أني أحب الله ورسوله. وفي رواية: لم أعدد لها كثير صلاة ولا صيام ولكني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم: المرء مع من أحب، أي يوم القيامة المرء مع من أحب. فقال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بشيء كفرحنا بهذا الحديث الحديث قال أنس رضي الله عنه: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر، وإن لم أعمل بأعمالهم فإني أرجو أن أكون معهم، أي وإن لم أعمل بأعمالهم. انظر إلى هذا الحديث. وجاء هذا الحديث أيضا عند الإمام البخاري برواية أخرى من حديث أنس رضي الله عنه، قال: جاء رجل من البادية، جاء رجل من البادية، ذكر الحافظ كما ذكر الإمام الألباني كما في صحيح الترغيب الترهيب أن هذا الرجل هو الذي بال في المسجد، فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويحك ويلك، ما أعددت لها؟ فقال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال له: أنت مع من أحببت. فقال الصحابة: ونحن يا رسول الله؟ قال: وأنتم؟ انظر، قال: وأنتم؟ قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بشيء كما فرحنا بهذا الحديث. والحديث أيضا رواه الإمام الترمذي ورواه أبو داود، قال أنس بن مالك رضي الله عنه في رواية أبي داود قال: رأيت الصحابة فرحوا فرحا شديدا ما رأيتهم فرحوا بمثل ذلك، أي بشيء مثل ذلك. قال: جاء أعرابي وقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم على العمل والخير الذي يعملونه ولم يعمل بعملهم أو لم يلحق بهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب. فهذه نعمة عظيمة، ومن هنا يجب أن نحب رسل الله وأن نحب ملائكة الله بعد أن نحب الله. حبنا أعظم من كل شيء، يجب أن نقدم حب الله على حب كل شيء، ثم نقدم حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حب جميع المخلوقات، وكذلك نحب رسل الله جميعا وأنبياء الله، ونحب ملائكة الله، ونحب أتباع الرسل بداية من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وبقية العشرة، ونحب الصحابة، ونحب التابعين لهم بإحسان، ونحب تابع التابعين، ونحب كل صالح من أتباع الرسل من أجل الله رب العالمين، لعلنا أن نحشر معهم يوم القيامة. فقد جاء عند الإمام الطبراني من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث كلهن حق، ثلاث كلهن حق. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، ولا يتولى الله عبدا فيوليه غيره، ولا يحب عبد قوما إلا حشر معهم، إلا حشر معهم. فالمؤمن إذا أحب الصالحين حشر مع الصالحين، وإذا أحب الفسد والضلال وأهل البدع وأهل الباطل حشر معهم يوم القيامة، كما في هذا الحديث وغيره. وجاء عند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث أقسم عليهم، أي أحلف عليهم، ثلاث أحلف عليهم. قال: لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصيام والصدقة، ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة، ولا يحب رجلا قوما إلا جمعه الله، إلا جعله الله يوم القيامة معهم. لهذا اختر الصالحين لمحبتك من أجل أن تحشر معهم يوم القيامة. وجاء أيضا هذا الحديث عند الإمام أحمد أن الرسول من حديث جابر أن الرسول قال: من أحب قوما حشر معهم معهم. وجاء عند الإمام الترمذي في حديث طويل من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه عند أن سأله زر بن حبيش: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم في شيء من الهوى؟ فذكر الحديث ثم قال: وسمعته يقول: المرء مع من أحب. هكذا. فهذه الأدلة تبين أنك أن العبد يوم القيامة مع من يحبهم وأنه يحشر معهم وإن قصرت به الأعمال، لكن تحاول أن تتشبه بهم وأن تسير على دربهم، وليس معنى ذلك أن تخالفهم في المنهج وأن تخالفهم في الطريق وأن تخالفهم في الاستقامة وأن تكون معهم، لا، لكن مع ذلك أنك تسير على طريقهم وأنك تسير على منهجهم الذي يسير عليه، لكن لا تستطيع أن تحقق الأعمال الكبيرة كما حققوها هم، قصرت بك أعمالك. وأما إذا انحرفت عنهم فأنت ستحشر مع من كنت على شاكلته في المنهج. ولهذا ندعو كل مسلم أن يسير على منهج أهل السنة والجماعة، فهو المنهج المعصوم وهو المنهج الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل السنة والجماعة هم الصحابة ومن سار على طريقهم الذين قال عنهم ربنا في كتابه الكريم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فإذا سرت على طريق الصحابة وسلكت الطريق الذي سلكوه حشرت معهم وإن قصرت بك الأعمال بإذن الله. أما إذا ما يلت عن طريقهم فكما قال الله: ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ومن ثمرات الحب في الله ما جاء عند الإمام مالك وجاء عند الإمام أحمد وجاء عند الإمام البخاري ومسلم وجاء عند الترمذي والنسائي وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل بعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فالشاهد أن المتحابين في الله تحت ظل عرش الرحمة في اليوم الذي يشتد حره ويشتد خطبه ويعظم كربه، وهؤلاء تحت ظل عرش الرحمن في مأمن من عذاب الله وعلى المنابر اللؤلؤية وعلى منابر النور بإذن الله. روى الإمام الترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله عز وجل يقول الله عز وجل: المتحابون في جلالي على منابر من نور يوم القيامة. على منابر من نور، نعم، على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم الأنبياء والشهداء. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وجاء عند الإمام الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم: إن لله جلساء يوم القيامة عن يمين العرش وكلتا يدي ربي يمين على وجوههم النور وعلى وفي ثيابهم النور وفي ثيابهم النور يغبطهم النبيون والشهداء أي يغبطهم النبيون والشهداء والصديقون والشهداء. فقالوا من هم يا رسول الله؟ قال المتحابون بجلال الله تعالى. والحديث صححه الألباني لغيره. فانظر المتحابون بجلال الله عن يمين العرش تحت ظل العرش وجوههم نور وثيابهم نور وعلى منابر من نور. وجاء أيضا عند الإمام الطبراني من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس اسمعوا وعوا واعلموا أن لله عبادا من الناس ليسوا بشهداء وليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء لقربهم لمجلسهم من الله وقربهم من الله سبحانه. قال فجثى أعرابي من أقصى الناس وألوى بيده وألوى إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على قربهم ومنزلهم من الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ففرح النبي ثم قال الأعرابي يا رسول الله حلهم لنا جلهم لنا. قال أي صدهم لنا شكلهم لنا. قال ففرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسؤال الأعرابي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم أناس من أثناء القبائل أي من قبل متفرقة لا يعرف من أين هم ومن بلدان متفرقة من أفناء القبائل من أفناء الناس ونزاع القبائل هكذا يقول الرسول. قال اجتمعوا على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها تصافوا في الله. قال يضع الرحمن لهم منابر من نور يوم القيامة ويجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا وأولئك يقول الرسول ولا خوف عليهم يوم القيامة ولا هم يحزنون أي قال ولا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس ثم قال وهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وروى أبو داود أيضا وصححه الإمام الألباني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله عبادا من الناس ليسوا بأنبياء يغبطهم الأنبياء والشهداء. فقالوا يا رسول الله خبرنا من هم أي اخبرنا من هؤلاء وما صفات هؤلاء. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم قوم تحابوا بروح الله من غير أنساب بينهم ولا ومن غير أموال بينهم ولا أنساب. وقال والله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور وتلا قول الله عز وجل وهم لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس ثم تلا قول الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وروى الطبراني أيضا من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن لله عبادا يوم إن الله يبعث أقواما يوم القيامة ليوم القيامة ليسوا بشهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء، إن يبعثون على وجوههم النور وعلى منابر اللؤلؤ. قال: فجث أعرابي على ركبتي وقال: يا رسول الله حلهم لنا، أي جلهم لنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هم قوم تحابوا في الله من غير أنساب بينهم ولا أرحام، اجتمعوا على ذكر الله يذكرونه. هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث الكثيرة تدل على أن المتحابين في الله تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة، على منابر اللؤلؤ وعلى منابر النور، وفي وجوههم نور وفي ثيابهم نور، وإنهم لعلى نور. فيا لها من نعمة ويا له من نعيم يوم القيامة عند أن يبقى المؤمن الذي كان يحب في الله ويبغض في الله تحت ظل عرش الرحمن، ينظر إلى الخلائق، ينظر إلى الخلائق وكأنه في نعمة وفي مقام نزهة، مرتاح في غاية من الراحة وفي غاية من الأمن. يا لها من نعمة عظيمة إذا كنت من هؤلاء. روى الإمام أحمد أيضا من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله عز وجل: المتحابون في جلالي يوم القيامة تحت ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. وروى ابن حبان والنسائي واللفظ لابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن لله عبادا من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء. نعم. فقال الصحابة: يا رسول الله، قال الصحابة: من هم يا رسول الله لعلنا نحبهم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله من غير أنساب بينهم ولا أرحام، والذي نفسي بيده، إن وجوههم لنور وإن ثيابهم لنور، وهم ولا خوف ولا لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم تلا قول الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إخوة الإيمان، الأحاديث كثيرة والوقت أدركنا، لكن يجب أن نعرف هذه الحقيقة، وهذه المعرفة تجب على كل مسلم، لا على فلان وفلان، بل على كل مسلم. لأننا إذا عرفنا وجوب الحب في ذات الله وإلزام الرسول لنا بذلك، بل وإيجاب الرحمن لنا بذلك، عرفنا قدر هذه النعمة العظيمة وأعطانا رب العالمين سبحانه وتعالى ما وعدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم من ثمرات المحبة في الله. وإذا حصل هذا في قلوبنا وتمتعنا بهذه التوجيهات النبوية، فإن الدنيا لا تؤثر على محبتنا. الحب في الله لا تؤثر عليه الماديات، ولا تؤثر عليه المعطيات، ولا تؤثر عليه الاختلافات، ولا تؤثر عليه الآراء المتفرقة. الحب في الله لا يتأثر بتأثر الدنيا وما فيها وشهواتها، لا، بل الحب في الله لا يزيد بزيادة المال أو ينقص بنقصان المال، لا، بل هو ثابت، يزيد بزيادة الأعمال الصالحة وينقص بنقص الأعمال الصالحة، لا بزيادة المال وبقلة المال. لهذا الواجب علينا جميعا أن نتحاب في الله، والواجب على كل مسلم في هذا الزمان الذي تفرقت فيه الأمة وتمزقت فيه الأمة أن ينطووا تحت لواء الكتاب والسنة، وأن يتحابوا فيما بينهم، وأن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه. لأنه من الحب في الله ومن عنوان المحبة الحقيقية أن تحب لنفسك لأخيك ما تحبه لنفسك. في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا لا يجوز لمسلم أن يضر بأخيه المسلم في أي أمر من أمور الدنيا أو في أي أمر من أمور الآخرة، ولا يجوز أيضا أن نستغل مثل هذه المواقف في جمع الأموال ليتضرر المسلمون. أصبح الكثير من المسلمين اليوم يتاجرون على رقاب المسلمين. أنتم تنظرون إلى محطات البترول، إلى محطات البترول، وإنك لتعجب كيف إذا أردت أن تشتري البترول أو الغاز أو الديزل أو أي مادة من المواد التي حصلت بها الأزمة، تستطيع
أن تشتريها من الأسواق السوداء وتجدها موفرة وموجودة، لكن إن أردت أن تأخذها من أماكنها المعلومة تحتاج إلى أيام لتمسك طابورة حتى تصل إليه. هذا ينبع من عدم الحب في الله والبغض في الله، هذا ينبع من الحب للدنيا والبغض للدنيا عياذا بالله رب العالمين. الحب في الله أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك من الخير. ولهذا لا يجوز أن يتاجر المسلمون بالسلاح وأن يتاجروا بمصالح الأمة. الواجب على كل مسلم أن يحرص على مصالح المسلمين، فإن قربك من ربك بقدر إيمانك وصلاحك واستقامتك ونفعك للأمة، وبعدك عن رب العالمين بقدر عدم إيمانك وعدم تمسكك بالكتاب والسنة وبقدر إضرارك للأمة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم متحابين فيه. ومن هنا تنبيه أخوة الإيمان، قد عرف مواقف الطوائف والفرق وتجلى موقف أهل السنة ومنهج أهل السنة نقيا صافيا للقريب والوعيد، وتحقق من خلال نصوص الكتاب والسنة ومن خلال عرض نصوص الكتاب والسنة على سير أهل السنة ومن خلال مواقف أهل السنة في الفتن أن أهل السنة هي الطائفة المنصورة وهي الفرقة الناجية، وأنه يجب على كل مسلم أن يسير سيرها، لأن أهل السنة هم الصحابة ومن سار على سيرهم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم إنه أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.